بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في زيارة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه: اللهم وصل على موسى بن جعفر إمام الأخيار ووصي الأبرار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار ذي السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب ودم مطلوب وسم مشروب. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى ومراجع الدين وعموم المؤمنين في ذكرى شهادة سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام: أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ونتبرك في هذه الليلة بذكر شيء يسير من حياته وخدماته للدين والأمة في محاولة للتعرف على بعض تلك الجوانب التي لا يحيط بها إلا من أراد الله له ذلك ولكن لا يترك الميسور بالمعسور. الإمام الكاظم سلام الله عليه كانت ولادته وحياته في فترة من الفترات المهمة في تاريخ الأمة، سواء على مستوى وضعها السياسي أو تشكل المذاهب الدينية والآراء الفقهية، وكان له صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجانب إسهام كبير في حفظ شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله من جهة، وفي تقديم النموذج الأمثل لهذا الدين من جهة أخرى. بالرغم من أن الصورة الانطباعية عند كثير من الناس أن الإمام الكاظم عليه السلام كان في أكثر عمره مسجونا، وأنه بالتالي لم يكن له أدوار مهمة في حفظ شريعة هذه الأمة، إلا أن هذه الفكرة لا ريب كانت فكرة غير صحيحة. الإمام الكاظم سلام الله عليه بالرغم من أنه قد سجن لفترات متعددة أنهاها بعض الباحثين المتتبعين إلى ما مجموعه 14 عاما من الزمان، إلا أن ذلك لم يؤثر أثرا كبيرا على جانب تبليغه للرسالة وتربيته لجيل كبير من الرواة. لو أردنا أن نأتي بحساب الأرقام مثلا، الإمام الكاظم عليه السلام يروي عنه ما يزيد على 600 راو وتلميذ ومحدث. تصور أن شخصا يتخرج على يديه في مختلف فنون العلم من العقائد والتفسير وتفاصيل الأحكام الفقهية وقضايا تاريخ الأنبياء والأئمة والجدل والاحتجاج والمناظرات العقدية وغير ذلك، يتخرج على يده أكثر من 600 طالب وراو ومحدث. هذا يعد شيئا كثيرا نعتبره بين الأئمة المعصومين عليهم السلام في المستوى الثاني بعد مثل الإمام الصادق عليه السلام الذي قيل أن الرواة عنه بلغوا 4000 راو، كما ينقل ذلك أحد مؤرخي الرجال وهو ابن عقدة الحافظ. 600 راو ومحدث وتلميذ تعتبر في مقاس النهضة العلمية شيئا كثيرا. أحاديث الإمام عليه السلام المختلفة التي جمعها بعض العلماء في كتاب باسم مسند الإمام الكاظم عليه السلام في 3 مجلدات ضخمة تتجاوز 1000 من الأحاديث في مختلف فنون العلم، بل أن الإمام عليه السلام شهد مرحلة مهمة في تكريس المناهج الصحيحة في الفقه الإسلامي، نظرا لأن فترة الإمام عليه السلام شهدت فترة تكون مذهبين أساسيين ضمن إطار مدرسة الخلفاء، المذهب الحنفي الذي كان في بدايات تكونه وقوة هذا التكون أيام مؤسس هذا المذهب أبي حنيفة النعمان، ثم تلميذه أبي يوسف الذي كان بينه وبين الإمام الكاظم عليه السلام مناظرات ومناقشات أبان فيها الإمام الكاظم عليه السلام كيف أن أحد ركائز هذا المذهب الفقهي وأحد مناهج الاجتهاد فيه لا تطابق الواقع ولا تهدي إلى الصحيح، وهو منهج القياس الذي لم يقطع بعلته ولم ينص على علته. وينقل في هذا المجال عدد من المناظرات بين الإمام الكاظم عليه السلام وبين أبي يوسف أحد أكابر علماء الحنفية في ذلك الوقت في زمن المهدي العباسي. أراد المهدي العباسي أن يحشد من العلماء ما يواجه به طريقة أهل البيت عليهم السلام، فقال لأبي يوسف القاضي: جهز من مسائلك ما يصعب على موسى بن جعفر الإجابة عليه حتى نجمع بينكما. فاجتمع الإمام الكاظم عليه السلام، ويظهر أن ذلك كان أثناء ذهاب المهدي مع حاشيته إلى المدينة المنورة. فسأل أبو يوسف القاضي الإمام الكاظم عليه السلام، قال: هل تأذن لي في مساءلتك؟ قال: بلى. قال: ما تقول في التضليل للمحرم؟ مسألة فقهية، أن الإنسان إذا أحرم بإحرام العمرة أو الحج عند الإمامية أثناء قطع الطريق لا يجوز له التضليل، على الأقل المسألة المتفق عليها أثناء النهار، وهذه مسألة يفتى بها عند كل فقهائنا، لا يجوز تضليل المحرم أثناء قطع الطريق والمسافة في أثناء النهار. فأبو يوسف القاضي يسأل الإمام الكاظم: ما تقول في التضليل للمحرم؟ قال: لا يصح منه ذلك أو لا يصلح. قال: فما تقول إذا نزل في الخباء واستظل تحته، توقف نصب خيمته ودخل تحتها، الظلل يعني بالخيمة؟ قال: يصح ذلك. قال: فما فرق هذا عن ذاك؟ إذا التضليل غير صالح غير جائز، لماذا هذا لما دخل تحت الخيمة صار جائزا له، أما إذا ركب على الناقة وضلل على رأسه تقولون يحرم؟ ما هو الفرق بينهما؟ الإمام عليه السلام أجابه بجواب نقضي حسب التعبير وبجواب حلي. جواب نقضي احتجاج عليه، قال: ما تقول في الطامث، المرأة التي لديها العادة الشهرية تقضي الصلاة؟ قال لا. قال فتقضي الصيام؟ قال نعم. قال فأي شيء فرق هذا عن ذاك؟ بل بالعكس، المفروض الصلاة أكثر أهمية من الصيام، فلماذا لم تقضي الحائض الصلاة وقضت الصيام، مع أن الصلاة أعظم وأهم من الصيام؟ فسكت أبو يوسف اعتبار جواب نقد ما إلى حل بالاستدلال. قال أنا أقول لك ذاك سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا سمعناه من جدنا محمد. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام، جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. فبالذات في تلك الفترة بدأت هذه المذاهب تأخذ مداها. المذهب الحنفي في ذلك الوقت، مع أن أبا حنيفة توفي سنة 150 هجرية ولم يعاصر من فترة الإمام الكاظم إلا سنتين فترة إمامته، وجاء بعده تلامذته أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، فالإمام عليه السلام تصدى من الناحية المنهجية لتخطئة بعض المناهج الفقهية التي كانت تعتمد عليها تلك المذاهب. وهكذا الحال بالنسبة إلى المذهب المالكي، مذهب الإمام مالك ابن أنس الذي أيضا عاصر فترة طويلة من أيام الإمام الكاظم عليه السلام، وكان المنصور العباسي ومن بعده يريدون فرض المذهب المالكي على الناس، ولكن لم يحصل هذا. فالإمام عليه السلام في هذه الفترة، بالرغم من أنه في أواخر أيام حياته تعرض إلى فترات طويلة قضى فيها في السجن، إلا أن الفترة الأولى وهي الأعظم فترة المدينة. بعد قليل سوف نأتي للحديث عن هذه الفترات. الفترة الأولى، فترة كونه في المدينة، كانت مناسبة طيبة لنشر المعرفة الدينية وللدخول في مناقشة هذه المبادئ الفكرية والمناهج الدينية الحادثة والطارئة. الفترات اللي قضاها الإمام الكاظم عليه السلام، ولادته كانت سنة 128 هجرية، ولذلك لما استشهد الإمام الصادق عليه السلام كان عمر الإمام الكاظم 20 سنة. استشهد الإمام الصادق على المشهور سنة 148 هجرية، كان خلال هذه 20 سنة الإمام الكاظم تحت رعاية أبيه، وكان في ذلك الوقت قد برز كعالم من علماء أهل البيت وفقيه مبرز، حتى أنهم ينقلون عن مناقشة بينه وبين أبي حنيفة النعمان عندما جاء لزيارة الإمام الصادق عليه السلام، ورحت إلى المدينة قبل الدخول على جعفر بن محمد لقيت غلاما في فناء الدار، يعني مال أبو 13 سنة 14 سنة، هذا غلام بهذا المعنى. فسألته: يا بني، ممن تكون المعصية؟ هذه مسألة من المسائل العقائدية، ممن تكون المعصية؟ وقسم من المسلمين يقولون بأن الإنسان ملجأ إلى العصيان، لأن الله قد خلق الإنسان وخلق معه معصيته، واستشهدوا بآية غير ناهضة: والله خلقكم وما تعملون، يعني حتى المعاصي الله خلقها، وهذا فيه تجريد للإنسان عن مسؤولية العصيان والانحراف. يذب المسألة على الله: الله اللي سواها، الله خلقني وخلق المعاصي اللي أنا أسويها. فسأل أبو حنيفة الإمام الكاظم في ذلك العمر قبل إمامته 13-14 سنة كان عمره: ممن المعصية يا غلام؟ فقال: اجلس حتى أخبرك. أبو حنيفة ذاك الوقت بعمر والده، طيب يعني باقي 10 سنوات 15 سنة ويتوفى، سنة 150 هجرية توفي، طيب، وكان صاحب مذهب. فالإمام الكاظم ثقة منه بنفسه وبعلمه قال: اجلس حتى أفهمك. فجلس أبو حنيفة، قال له الإمام عليه السلام: إن المعصية لا تخلو من أن تكون من فعل الرب وحده، أو من فعل الرب والعبد، أو من فعل العبد وحده. تقسيم حاصر حسب التعبير بالاستقراء، ماكو شيء آخر، إما الله وحده سوى المعصية، إما الله والعبد، إما العبد فقط. فإن كانت المعصية من الله، الله هو اللي خلقها وسواها، فكيف يعاقب في القيامة عبده على شيء الله صنعه؟ شلون يصير هذا؟ الله هو اللي سوى المعصية حسب هالزعم، وروح عاقب ذاك المسكين العبد اللي ما سوى شيء؟ هذا لا يكون. أو يكون الذي صدرت منه المعصية العبد والله، فإذا هما مشتركان في العقوبة، لازم كما العبد يعاقب الله أيضا يعاقب على فعل المعصية، والشريك الأقوى أحق بالعقاب، الله لازم يتعاقب إذن، وهذا لا يكون. فثبت أن المعصية لا تكون إلا من العبد وحده. في مسألة عقائدية كانت في ذلك الوقت مطروحة، وروج لها أيضا الحاكمون، لأن مهم بالنسبة لهم، ما يوجه العتاب، ما يوجه الاتهام إلهم، وهذا ترى مسلك مو فقط العباسيون شجعوه، حتى الأمويون أيضا شجعوه. الأمويون قالوا: الله قتل الحسين، الله، وهذا عبيد الله بن زياد يقول: أوليس الله قد قتل عليا، في خطابه لزينب العقيلة، الله هو الذي قتل عليا، لرد عليه: الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب، فهذا فد منهج شجع عليه أيضا الحاكمون، حتى لا تقول للحاكم: أنت مجرم وأنت مذنب وأنت سارق وأنت منحرف، لا، يقول لك: الله هو الذي سوى الأشياء. الإمام عليه السلام أجاب في هذه المسألة العقدية على كلام وسؤال أبي حنيف. فالإمام عليه السلام 20 سنة من عمره الشريف كان في المدينة تحت ظل ورعاية أبيه الصادق عليه السلام. بعد ذلك في سن 20 من العمر، بعد شهادة الصادق، نهض بأمر الإمامة إلى آخر حياته، يعني قريب من 35 سنة 36 سنة من العمر كان الإمام عليه السلام فترة إمامته بعد أبيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة أول من عاصره المنصور العباسي المعروف بالمنصور الدوانيقي. المنصور العباسي كان في أوج تنمره على أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أن عهده شهد عددا من الثورات العلوية الحسنية، أبناء الإمام الحسن محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المعروف بالنفس الزكية ثار على العباسيين، أخوه إبراهيم أيضا ثار في البصرة، أخوه الثالث إدريس ابن عبد الله ثار أيضا ووصل إلى أطراف أفريقيا، وفيما بعد تطورت حركتهم إلى أن صارت عندهم دولة تسمى بدولة الأدارسة. هالفترة 10 سنوات تقريبا عاصر الإمام الكاظم عليه السلام فترة المنصور. 10 سنوات أخرى أيضا تقريبا عاصر فترة المهدي العباسي. المهدي العباسي شيئا ما كان أخف وطأة من المنصور العباسي، لأنه كان فيه شيء من العبث، شيء من اللهو، شيء من عدم الالتزام. أحيانا ترى بعض الحاكمين تصير نعمة إذا صار مو ملتزم دينيا، ها، لأن يصير خطأ في الفروع، بينما إذا زعم الالتزام الديني يروح يذبح الناس باسم الدين ويقتل الناس باسم الدين ويصادر الأموال باسم الدين ويذبح باسم الدين، وهي مصيبة عظيمة. طيب، هذا المهدي كان عابثا، كان فيه فساد أخلاقي بهذا المعنى، ولذلك لم يشدد كثيرا، فالإمام الكاظم عليه السلام استفاد أيضا من هذه الفرصة وأخذ يبث علوم أهل البيت عليهم السلام بالرغم من هذه الحالة والسيطرة عند العباسيين، مع أنه في أواخر حياته بدأ بالتشدد وبالقتل وأخذ يصفي العلويين. أيام موسى الهادي اللي هي سنة واحدة فقط لوث يده موسى الهادي العباسي بدماء الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث من أبناء وأحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المعروف بشهيد فخ، واللي بعض أئمتنا عليهم السلام يقولون ما كان لنا بعد كربلاء مصرع أعظم من فخ، لأن صار مقتلة ومجزرة عظيمة وأخذت رؤوسهم إلى الخليفة، والإمام الكاظم عليه السلام ترحم على هؤلاء الثائرين وذكرهم بخير، وآخر الأمر كان في زمن هارون المسمى بالرشيد ولم يكن رشيدا في واقعه. ترى هذه الألقاب الهادي والمهدي والرشيد والمنصور والمتوكل، هذه ألقاب هي على عكس واقع من لقب بها، بل كما قال ذلك الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. شلون القط لما يفتل شواربه غضبا هذا يتصور نفسه صار أسد؟ لا، أنت لا تزال قطا وهرا بحملة يحمل عليه ينتهي. يقول هاي الألقاب هي هكذا: معتضد، معتمد، متوكل، رشيد، ما أدري، هادي، مهدي، هذه كلها على عكس ما كان عليه هؤلاء في واقع الأمر. في زمان هارون بلغ الأمر أقصى مدياته من العنف والقسوة، وهنا كانت سياسة الإمام عليه السلام في كظم الغيظ. أهم ألقاب الإمام موسى هو لقب الكاظم عليه السلام. قسم من الناس يتصور أن الإمام لقب بهذا اللقب باعتبار أنه مثلا لما الجارية تصب على إيده ماء ويوقع إبريق الماء على يد الإمام ما يغضب عليها، يكظم غيظه بهالمقدار، وهذا صحيح في هالمقدار، لكن أنا أعتقد أن الأمر أكبر من هذا. هناك اعتقاد أن السلطة العباسية كانت تستفز الإمام الكاظم عليه السلام وأتباع الإمام وشيعة الإمام لكي يقوموا بتحرك انفعالي ضد الخلافة. وآنئذ لما يتحرك الإمام أو يتحركون شيعته سوف تجرد عليهم جيشا جرارا يبيدهم عن آخرهم. تستريح من هذا؟ انت تستفز واحد حتى تطلع غضبه بعدين تهاجمه هجوم كاسح. هنا يتبين عقل القائد وحكمة القائد، هل انه يستجيب لهذا الاستفزاز ويواجه ويلقي من يتبعه في بركان معركة مع هذا النظام أو لا، يمشي في مخططه اللي هو يريده بكظمه للغيظ. ممكن واحد لما يعتقل، لما يسجن كقائد، يحرك أتباعه: يا أيها الأتباع اتحركوا في الهجوم على السلطة العباسية. السلطة العباسية أيضا تجي وتأخذهم كلهم وتلقيهم في السجون أو تقتلهم عن آخرهم. انتهى هذا المذهب وانتهى هذا النشاط وهذا العمل. وهناك قائد كالإمام الكاظم عليه السلام يكظم غيظه، يرى ما يغيظه من سياسات هذه الدولة وهذه الحكومة، لكنه يعلم أن هذا طريق لاستفزازه واستدراجه واستدراج أتباعه للمواجهة حتى يبادوا عن آخرهم، فيكظم غيظه، يكون حكيما لا يستجيب للاستفزاز، يمضي في مخططه، وهذا هو عين العقل وعين الحكمة. لاحظوا مثلا بعض الثورات التي قامت، ولعل منطلقاتها منطلقات طيبة ومخلصة، ولكن لم يبق منها شيء. قضي على مثلا الحسنيون الذين ثاروا على الدولة العباسية، وفي فتراتها المختلفة كان قسم منهم ذوي نيات مخلصة وذوي شجاعة فائقة وذوي تضحية مهمة، ولكن ما يقدرون يواجهون دولة بهذا المقدار من الجند ومن المال ومن القوة، فانتهوا، انتهت ثوراتهم وانتهى توجههم أصلا، يعني انتهت حركتهم الفكرية. الإمام الكاظم عليه السلام بل أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد الحسين، بعد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يمشون في مخططهم الرامي إلى نشر الهداية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية.
اللهم صل وسلم على محمد
عبر نشر الأحكام الصحيحة والعقائد السليمة والفكرة الأصيلة، وتدعيم هذا الخط في الأمة باعتباره يمثل الامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولولا مثل هذا الأمر، يعني لو الإمام الصادق عليه السلام دخل في معركة مع المنصور من أول أمره قضى عليه المنصور، لم نحصل على هذا العلم. الإمام الكاظم لو من البداية دخل في معركة مع المهدي العباسي ومواجهة قضى عليه في أول أيام إمامته، لم نحصل على هذه المعارف الدينية. بل أكثر من هذا، كانوا يريدون أن يقدموا النموذج الصحيح للأمة. حقيقة لو أن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا في تاريخ المسلمين، ما الذي كان يحصل؟ لو أن الإمام الكاظم لم يكن ولم يبرز علمه ولم يوجد بدوره، والإمام الصادق كذلك، والإمام الرضا، لو فرضنا لم يكونوا، ما الذي كان يحصل؟ الذي كان يحصل أن نسخة وحيدة للإسلام هي التي ستصل إلينا، وهي النسخة الأموية التي يمثلها قطاع الرؤوس في هذه الأيام. هذا هو الدين. ليش؟ لأن كل شيء كان يخدم ذلك الخط، إلى الحد الذي يجي واحد من كبار مؤرخي الإسلام وهو عبد الرحمن ابن خلدون، هذا واحد من كبار مؤرخي الإسلام وعند هذه المقدمة مالته، إسا على كلام في أن كل أفكارها له أو أن جزءا منها لابن مسكويه وهو استطاع إعادة صيغتها، طيب هذا كلام في محله يصير، لكن الآن متسالم عليه عموما أن هذه المقدمة له، مقدمة ابن خلدون التي تتحدث عن قيام الأمم ونهايتها وفلسفة بناء الحضارة وأفولها. طيب هذا لما يجي إلى سيرة هارون الرشيد يقول، وهارون الرشيد يقولون عنه كلاما غير صحيح من أنه كان مع الجواري وغير ذلك، لا والله، وهو الخليفة المأمون على الدين الذي كان يغزو سنة ويحج أخرى، ولم تشهد بلاد المسلمين في تاريخها خيرا كالذي شهدته في زمانه. هذا المؤرخ الواعي المفروض الفاهم الذي عنده معرفة بأثر الحكام على المؤرخين يتكلم هالشكل، فكيف سائر الناس؟ طيب إذا تيجي تتبع ما ذكره سائر المؤرخين عن هارون الرشيد وعن أعماله وعن إسرافه وعن بذخه وعن لهوياته وعن شهوياته، تسوي لك كتب مو كتاب واحد. بس لولا وجود هذه النماذج المعصومة من الأئمة عليهم السلام لكان أفضل ممثل للإسلام يكون هارون الرشيد، أفضل ممثل للإسلام يكون المتوكل العباسي، أفضل ممثل للإسلام يكون عبد الملك بن مروان من الأمويين. لكن جاء أئمة الهدى عليهم السلام وعرضوا مسارا آخر وبينوا نموذجا مختلفا، ولذلك هذا الذي أغضب الخلفاء منهم. ذول الخلفاء يدرون الإمام مثلا ليس في وارد أن يقوم عليهم بالسيف، حقق لهم زين، إذا كان هكذا لماذا تطارده بالسجن؟ ما جئي نفسك على شيء فلماذا أنت تطارده؟ لماذا أنت تسجنه؟ لماذا أنت تنكل به؟ لماذا تقول هذا الشجل معترض في حلق موسى بن جعفر؟ ينقل عن هارون أنه قال: لقد قتلت من آل علي كثيرا، ولكن بقي هذا الشجل معترض في حلقي موسى بن جعفر. العظم أحيانا ينزل، أحيانا لا، يعترض بالعرض، يقول هذا بمثابة عظم معترض في حلقي، وهذا مشكلة، لا يطلع ولا ينزل. ليش هذا بالنسبة إلى الشجا معترض؟ باعتبار أن هذا نموذج وذاك نموذج آخر. هذا ما عنده فلوس ولا دعاية، مع ذلك تهفو القلوب إليه وهو يقول: نحن حكام على ظواهر الناس، وهؤلاء حكام على قلوب الناس. هذا النموذج اللي خلقوه تاريخيا وإلى الآن. الآن لما واحد ينظر إلى السيرتين، إلى سيرة الخلفاء وإلى سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، يجد الفارق كبيرا بين السيرتين، ويجد في هذا تمثيلا لمنهج رسول الله، وفي ذاك بعد، يجد بعدا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ما يتحملون هؤلاء، لا يتحملون بقاء أئمة أهل البيت عليهم السلام، يضيقون عليهم. يأتي هارون إلى المدينة، ومن ضمن الأشياء التي يريدون أن يدعموا بها سلطانهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. فيجي هارون إلى مسجد رسول الله فيقول: السلام عليك يا رسول الله يا ابن العم، إدلالا وافتخارا بقرابته من رسول الله، النبي ابن عمي وأنا بالتالي وارث إليه. فيسمع الإمام الكاظم عليه السلام يقول: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. يجي إلى الإمام الكاظم عليه السلام يقول له: أنتم تزعمون أنكم أقرب إلى رسول الله منا، والحال أنكم أبناء فاطمة، وقرابتكم منا قرابة ابن عم وهو علي بن أبي طالب، بينما إحنا قرابتنا قرابة عم وهو العباس، وقرابة العم أقرب من ابن العم، فكيف أنتم تزعمون أنكم أقرب إلى رسول الله وأنكم أبناء رسول الله؟ فاستعفى الإمام منه الجواد، ما يريد يواجه وما يريد يخلق من كل قضية مشكلة، أصر عليه. قال: لي الأمان؟ قال: بلى. قال: لو خرج رسول الله من وراء هذه الأكمة، أي التلة، فرض هذا، لو خرج رسول الله من وراء هذه الأكمة وخطب إليك ابنتك، زين، قال: زوجني بنتك، أكنت مزوجه إياها؟ قال: بلى، ويكون لي الشرف بذلك، أزوج النبي، منو يمتنع عن النبي؟ قال الإمام الكاظم: لكنه لا يخطب لي، لا يخطب مني، ولو فعل لم أزوجه، ما زوج أنا النبي، كيف ما تزوج النبي؟ قال: لأنه جدي ولا يصح أن يتزوج حفيدته. طيب، فرأى أن هذا الجواب لا مجال له لأن يناقش في أنه إحنا أقرب، جاي معتمد على تدعيم الخلافة من خلال نظرية القرابة وأنه نحن أقرب إلى النبي. طيب، ونحن مذاك شاعرهم مروان ابن أبي حفص يقول: ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، إلى آخر قصيدته. طيب، احنا الوارثين للنبي، احنا الاقرب، احنا اهل الميراث. الامام عليه السلام يقول له لا، الزواج انت يصح لك تزوجه، انا ما يصح ان ازوجه، لان ابنتي هي حفيدته ولا يجوز للانسان ان يتزوج حفيدته. طيب، وجود الامام عليه السلام كان بالنسبه لهم تحديا في النموذج، انه هذا نموذج يمثل رسول الله في هديه، في علمه، في طريقة حياته، وهذا نموذج آخر يتسمى باسم رسول الله ولا يأخذ منه إلا الاسم. هذا الأمر ما إله علاج إلا أن يتخلص من عنده. يتخلص من عنده بدأ أولا بأن أراد سجنه، وذكر عنه أنه قال يا رسول الله إني أعزم على أمر، إني أعتذر إليك في أمر أريده، فإن موسى بن جعفر أراد شق عصا الأمة وأنا مضطر إلى أن أسجن آخذه. بعد بالفعل بعدها، بعد رجوعه من المدينة، أمر أن يؤخذ الإمام موسى بن جعفر إلى سجن في البصرة عند أحد بني العباس، عيسى ابن أبي جعفر العباسي كان واليا على البصرة، فأمر أن يؤخذ إليه وأن يسجن عنده. البصرة ما فيها أحد يعرف الإمام، يبعد عن أقاربه، يبعد عن أصحابه، يبعد عن طلابه، يبعد عن معارفه الذين كانوا في المدينة، يجمد نشاطه. أخذ الإمام عليه السلام إلى سجن البصرة ومكث فيها مدة من الزمان. هذا الرجل الوالي عيسى بن أبي جعفر لم يكن يريد أن يتورط أكثر بدم الإمام عليه السلام، لذلك لما أرسل إليه هارون أن يدس إليه السم في طعامه في أثناء السجن استعفى منه ذلك، قال أنا هذا الأمر ما أقدر، وإن شئت خذه إلى أي مكان آخر. وهو رفع إليه من العيون، رفع إلى هارون أن هذا الوالي عيسى ابن أبي جعفر لين مع الإمام الكاظم عليه السلام. وهذا ترى أمر طبيعي، الإنسان المستقيم الفطرة حتى إذا كان هذا عدوه ظاهري لكن يرى حسن أخلاقه وعبادته وصفاء نفسه ما يحب أن يتورط به، إلا من انتكست بصيرته وغلب جانب الدنيا على الآخرة. فقال أنا ما أقدر، وإذا تريد أخذه إليك. فاستقدمه المنصور الدوان، عفوا هارون استقدمه إلى بغداد وجعله في سجن الربيع. بقي مدة في هذا السجن، وفي هذا السجن برزت من الإمام عليه السلام وعن الإمام فضائل، حتى نقلها أيضا الوزير الربيع نفسه، بل كان يأتي مع هارون ويشرفان على الإمام من على السطح، فيجدان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد سجد تلك السجدة الطويلة خاضعا لله عز وجل. ينقل المؤرخون هذا المعنى، الربيع التفت إلى هارون وقال ما هذا الثوب، هذا الثوب المطروح في فناء هذا السجن شنو؟ قال له دقق النظر، حقق النظر، هذا ليس بثوب. دقق النظر فقال له الربيع هذا موسى بن جعفر الكاظم، لا يزال هكذا منذ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هالشكل حالة عبادة عنده، هالشكل حالة توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال هارون مع تمام عداوته له، قال بلى، أما إنه من رهبان بني هاشم. لا بد أن يعترف هذا الإنسان في لحظة صفاء بينه وبين نفسه أن هذا الرجل رجل متميز في العبادة، الذي كان كما تقول هذه الزيارة، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بالمناجات والاستغفار والضراعات المتصلة الكثيرة، ولكن أيضا في الجانب الآخر المعذب في قعر السجون وظلم المطامير بعد ذي الساق المرضوض بحلق القيود. هذه ساق الإنسان خلقت له لكي تخدمه مدة 80 سنة 90 سنة أكثر من ذلك، لكن إذا ما تعرضت إلى قيد يردها ويؤذيها وهكذا. اتصور أن واحد داخل السجن، يعني هو مسجون ومغلق عليه الباب، ومع ذلك أيضا يقيد بالقيود. هاي وين صايرة أيها الناس؟ هكذا كان سيدنا ومولانا من البصرة السجن بغداد، جابه بحديد وقيد ويدور عذابه. ذبّاب سجن مظلم غلق بابه، نهى السجان يم الناس يصلون، سجين والسند بن شاهك السجان، عليه بكل وقت مغلق البيبان، تم سنين للوادم فلا بايان، ما يدرون ميت ولا مسجون. ودخل إمامنا بعد ذلك إلى سجن السندي بن شاهيك، وهو طامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار. اترعت نفس أبي الحسن بالأسى والحزن، رفع يديه إلى السماء مناجيا: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ومخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. استجاب الله إلى الإمام، لكن على ما يحب الإمام لا على ما يرغب شيعته. بعد أيام جاء السندي بن شاهك ومعه ذلك السم القتال، دس إلى إمامنا ذلك السم، سجين بأبي وأمي مقيد ومع ذلك أيضا مسجون. ماكو واحد من الأئمة صار إلى هذه المصيبة، حتى الذين سموا سموا في أماكن مو داخل السجن، ولا هو مقيد ومحبوس كالإمام الكاظم عليه السلام. لما تجرع ذلك السم سرى في بدنه، عاد أن باقي الأئمة يديرون عينهم في أهلهم وبنيهم ويودعوهم، لكن الإمام الكاظم يدير عينه في من بأبي وأمي، يودع من في تلك الزنزانة في ذلك السجن. لذلك قضى نحبه غريبا مسموما: أين المنادي وإماما يا يا يا، و والسيده يا ريت يا ريت الى هنا بس مصيبه الامام شالوه وغسلوه. لا الاعظم من ذلك، الامام اخبر بعد اصحابه بطريقه من الطرق ان فرجي مما انا فيه بعد 3 ايام انتظروني على جسر بغداد هناك تلقوني. الشيعة تباشر وكل واحد يخبر الثاني اليوم ترى نذهب الى الجسر حتى نلاقي امامنا الكاظم البس لباس الزينة. اجتمع الناس على الطرف الاخر من الجسر ينتظرون امامهم خارجا. هذا يمني نفسه بقبلة على جبين الامام، ذاك يمني نفسه باحتضان للامام عليه السلام، والكل يترقب والاعناق تشرئب. بينما هم كذلك واذا بجنان قد حملت على 4 حمالين، وقد سبق صوت الحديد صوت المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر. يقول علي بن سويد: طرح الإمام على الجسر، ناديت طبيبا نصرانيا كان قد مر هناك بحق المسيح عليك، إلا ما جئت وكشفت عن سبب موت هذا. أخذ يدا قلبها ظهرا وبطنا، التفت إلي ابن سويد: أهل هذا الميت أهل أو عشيرة؟ أكو إلى عشيرة؟ قلت له: أخبرنا عن سبب موته، ما تصنع بعشيرته؟ قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قد قتل مسموما. يا آيا آيا فرسان هاشم وين عنك ما يشيلونك، منه حضر يمك ومنه غمض عيونك. المجلس مجلس السادة مو سوية أيضا، هذا جدهم، وينهم عن جدهم حتى يشيعوا؟ فرسان هاشم وين عنك ما يشيلوا، منه حضر يمك ومنه غمض عيون، مرمي بجسر بغداد يا كعبة، يا بضعة الهادي ويا بحر العلم. ويل جو ما كنك ابن المصطفى فوق الجسر، مرمي بجسر بغداد يا كعبة. بحبسك يا بن شاهك هلال الدين ضمي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، وبمحمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وأئمة الهدى سلام الله عليهم. فرج عنا يا الله. أكو إخوة مؤمنون في غياهب السجون، نسأل الله بحق هذا الإمام الغريب المسموم المسجون أن يفرج عنهم يا الله. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين. الأعاظم الأفاضل من العلماء السيد عبد الله السيد باقر الشخص وجميع هذه الأسرة العلمية الطيبة، تغمدهم اللهم برحمتك إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.